قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير اليسير. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا وعليكم فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يعيننا وإياكم على العمل بهذا الكتاب العزيز، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. أقول وبالله تعالى التوفيق. يقول الله جل ذكره في كتابه الكريم: إن الدين عند الله الإسلام. إن الدين أي إن الدين المقبول الذي يقبله الله سبحانه وتعالى ولا يقبل دينا سواه هو دين الإسلام، وهو دين الرسل كلهم عليهم صلوات ربي وسلامه، فكلهم كانوا على الإسلام. ولقد قال يعقوب عليه السلام في مرض موته: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل ذكره: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. وهكذا الأنبياء كلهم. قالت ملكة سبأ: رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، أبوهم واحد وأمهاتهم شتى. ويعني صلى الله عليه وسلم بقوله أبوهم واحد أن أصل الدين واحد، وهو توحيد الله عز وجل وإسلام الوجه لله سبحانه وتعالى. أما الأمهات التي هي الشرائع فمتعددة، كما قال كثير من أهل العلم، بل كما قال تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فقد يحل الله سبحانه وتعالى أشياء لبعض الأمم، ويحرم أشياء ويحرم نفس الأشياء على أمة أخرى، والله تعالى أعلم. إن الدين عند الله الإسلام، أي إن الدين المقبول عند الله عز وجل هو دين الإسلام. الاستسلام لله هو دين الإسلام الذي بينت أركانه في سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل في الآيات المحكمات من الكتاب العزيز. إن الدين عند الله الإسلام، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. سبحان الله، هل العلم يفرق؟ فالله قال: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. قال بعض أهل العلم: نعم، العلم يفرق الله به بين الحق والباطل، فالناس يكونون على شيء واحد، يكونون على ملة واحدة، أحيانا يكونون على الكفر، فيأتي العلم الشرعي وتأتي البينات والبصائر والحجج فيتبعوها أقوام ويرفضها آخرون. فهذه سنة الله، إذ الله قال: هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. فحينئذ إذا اتبع قوم البينات والحجج وسلموا لها واستسلموا لله، حدث اختلاف بينهم وبين المصرين على ضلالهم والمصرين على كفرهم وعلى سيء اعتقادهم، فمن هنا ينشأ الخلاف. الناس يكونون على جهالات فتأتيهم البينات، فمنهم من يتبع البينات ومنهم من يبقى على الجهالات، فمن ثم تحدث الاختلافات. وفي هذا يقول تعالى: وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، أي لما جاءتهم البينة المتمثلة في رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. لما جاءتهم البينة منهم من استفاد واتبع الهدى وأسلم وجهه لله، ومنهم من بقي على ضلالاته وغوايته، فحدث الانشطار وحدث الانفصال وحدث التفرق والاختلاف، فريق في الجنة وفريق في السعير. هذا قوله تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم. ما سبب الاختلاف؟ أحيانا الاختلاف سببه الجهل، وأحيانا الاختلاف سببه الحسد. كثيرا ما يكون من أسباب الاختلاف الحسد واتباع الهوى، هذا كائن في كثير من الأحيان. وهذا قوله تعالى: بغيا بينهم، أي بغيا من بعضهم على بعض وحسدا من بعضهم لبعض. فتحدث الاختلافات بسبب التباغض، بسبب التحاسد، بسبب التدابر. في كثير من الأحيان يأبى قوم أن يسلموا عنادا وحسدا، عنادا وحسدا. وهنا قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أولي
نعم نعم
سياحي.
نعم
كنت مسافر في الغردقة في فندق هنا، كنت شغال، بس كنت شغال في شؤون عاملين.
نعم.
بس الفندق كان فيه سياحة طبعا، وكانت فيه حاجات خليعة وخمور كده، وانا رحت يعني حكم العمل يعني. انت تسمع الشيخ،
ما السؤال؟ اذا استطاع
نعم؟
يعني انت تسأل
نعم؟
انت تسأل عن العمل في فندق سياحي.
اه، وفي طبعا داخل شيء والسياح طبعا زي ما انت فاهم نظام السياحة مالنا الشيخ.
انصحك بالابتعاد عن هذه الاماكن المبوءة المليئة بالمنكرات والمحرمات، واذهب الى مكان تأمن فيه على سمعك، وتأمن فيه على بصرك، وتأمن فيه على قلبك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له اجرا. بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. السلام عليكم. أقول بالله تعالى التوفيق. فكثيرا ما يكون من أسباب الاختلافات الجهل، وكثيرا ما يكون من أسباب الاختلافات التحاسد والتباغض، وكثيرا ما يكون من أسباب الاختلافات اتباع الهوى، عياذا بالله من كل ذلك. قال تعالى: وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، تحاسدا من بعضهم لبعض. قال تعالى محذرا: ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. هذا تهديد ووعيد للمعرضين عن الكتاب العزيز، لمن اتبعوا الهوى، لمن اتبعوا الباطل. هذا تهديد ووعيد: ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك، أي إن جادلوك في دينك، إن جادلوك إذ دعوتهم إلى الإسلام، فقل لهم: أسلمت وجهي لله، أسلمت وجهي لله، استسلمت لله عز وجل، ووجهت نواياي وأعمالي كلها لله عز وجل، خالصة له دون من سواه، خالصة له دون ما سواه. فإن حاجوك فقل: أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، أي ومن اتبعني أسلم وجهه لله كذلك، أي والمسلمون الذين هم أمتي أسلموا وجوههم لله كذلك. قال تعالى قل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني، أي ومن اتبعني أسلم وجهه لله كذلك. وقل للذين أوتوا الكتاب من اليهود والنصارى، فاليهود أهل كتاب وهو التوراة، والنصارى أهل كتاب وهو الإنجيل. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين، أما الأميون فهم العرب لم يكن عندهم كتاب، كذا لم يكونوا يقرؤون ولا يكتبون، فمن ثم قيل عنهم الأميون. قل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا. هكذا يخبر ربنا سبحانه وتعالى أن من أسلم فقد اهتدى، وفي المفهوم من المفهوم المخالف أن من لم يسلم فقد ضل وغوى. إن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا أي أعرضوا عن الإسلام وانصرفوا عنه فإنما عليك البلاغ، إنما عليك البلاغ، لا تملك من أمر هدايتهم شيئا، فالهداية من عند الله. إذ الله قال قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. إذ الله قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. إذ الله قال لست عليهم بمسيطر. إذ الله قال لست عليهم بجبار وما أنت عليهم بجبار. فكلها نصوص تفيد أن الهادي هو الله، وأن أحدا سوى الله لن يملك لأحد هداية توفيق بحال من الأحوال. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. فقوله تعالى وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، أي ليست عليك الهداية، فأمر الهداية أمر موكول إلى الله سبحانه وتعالى، كذا قال الجمهور من المفسرين. وإن قال قائل إن الآية الكريمة منسوخة على فهم معين لها، فإذا فهمها على أن فإنما عليك البلاغ أي لا تقاتلهم وإنما بلغهم فقط، إذا فهم هذا الفهم فإن الآية منسوخة بآيات السيف أو بآيات السيف وبالآيات الأمرة بالقتال، كقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، وكقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقوله تعالى وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، إن أردنا الحصر أي حصر الذي على رسول الله إنما هو البلاغ، فذلك في أبواب الهداية لا يملك هداية لأحد، إنما يبلغ وفقط، والهداية من عند الله سبحانه. أما إذا أردنا وجها آخر إنما عليك البلاغ، ليس لك أن تقاتلهم، إن اختير هذا الوجه فهذا الوجه منسوخ بالآيات الأمرة بالقتال والتي منها آية السيف المذكورة، والله أعلم. والله بصير بالعباد، أي أمر العباد معك لا يخفى على ربك، أمر العباد عموما لا يخفى مع الله عز وجل، لا يخفى على الله عز وجل. تكذيب المكذبين وعناد المعاندين لا يخفى على الله عز وجل، أذى المؤذين وتمرد المتمردين وإجرام المجرمين لا يخفى على الله عز وجل. فهذا قوله والله بصير بالعباد يحمل معنى التهديد، يحمل معنى الوعيد. قال تعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم. إن الذين يكفرون بآيات الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ازيك يا عم الشيخ؟
الحمد لله.
عامل ايه؟
الحمد لله. اتفضل
ادعينا يا عم الشيخ والنبي.
بارك الله فيكم.
حضرتك دلوقتي
قل لا اله الا الله.
لا اله الا الله.
اتفضل.
محمد رسول الله. حضرتك دلوقتي يا فضيله الشيخ، انا كنت عايزك رقم الشخصي، وابن الشيخ احمد العدو وما رضيش يديني رقمك محمد.
خذه من الاخوه في التحكم، هو 010-512-24-24. نعم. يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكفرون بآيات الله يجحدون الحجج التي أرسلها الله سبحانه وأنزلها، يجحدون الحجج والبينات التي جاء بها المرسلون، ومع ذلك مع جحدهم وإنكارهم للآيات فإنهم يقتلون النبيين بغير حق. وهؤلاء اليهود هم الذين قتلوا النبيين بغير حق، وكذا ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس، يقتلون أهل الفضل، يقتلون أهل العلم الذين يأمرون بالقسط من الناس. قال تعالى: فبشرهم بعذاب أليم. بشرهم، بشر هؤلاء الكفرة، بشر هؤلاء الذين يجحدون الآيات والبينات، بشر الذين يقتلون الآمرين بالقسط من الناس، فبشرهم بعذاب أليم. أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، أولئك الذين حبطت أعمالهم، بطلت أعمالهم، ذهب ثواب أعمالهم، أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وما لهم من ناصرين، وما لهم من ناصرين، أي ما لهم من ناصرين ينصرونهم، ولا من أولياء يتولونهم. ثم قال تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، وهم اليهود والنصارى، يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. السلام عليكم.
عليكم تحت بركات فضيلة الشيخ مصطفى.
نعم.
أنا بحبك الله والله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه. تفضل.
كنت عايز أسأل بس ما حكم الخروج مع جماعة التبليغ والدعوة، ورجاء خاص يا شيخ تفصل فيه، لان فعلا والله احنا كشباب محتارين في الموضوع ده، وطيب بما تنصح الشباب بتعدد الجامعات اليوم. جزاك الله خير يا شيخ، ربنا يحفظك.
وياك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وبعد. فلا انصح ابدا بالانتظام ومبايعة اي جماعة من الجماعات على الاطلاق. فنحن مسلمون، نحن مسلمون، ولا داعي ابدا لعصبية تورث عداوة وبغضاء بين المسلمين، لا داعي أبدا لحزبية تمزق أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا سمانا مسلمين، قال تعالى: ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: تسموا بما سماكم الله به، هو سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله، هو سماكم المسلمين المؤمنين عباد الله. فهذه المسميات الجديدة فرقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم أيما تفريق، مسميات فرقت أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ففضلا عن القوميات البغيضة التي مزقت أمة محمد كالقوميات التي ظاهرة الآن، وفضلا عن الجماعات والتحزبات، فضلا عن المذهبيات التي مزقت أمة محمد، جاءت التحزبات التي مزقت هذه الأمة. أنصح نفسي وإياك بالإقبال على العلم الشرعي، على كتاب ربك وسنة نبيك وأقوال علمائك الأولين في فهم الكتاب والسنة، والعمل بذلك. بارك الله فيك ووفقك الله. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ أريد أن تدعوني، أريد أن تدعوني لأنا مصابة بالنفس، أنا مش فيها لحظة، هذا ما أريد.
عافاك الله طهور إن شاء الله. عليك أن ترقي نفسك، عليك أن ترقي نفسك، وكذا عليك بالإكثار من الدعاء، فالذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله. أرجع إلى سؤال الأخ بشأن الخروج مع جماعة التبليغ. أنصحك أولا أن تتعلم دينك وأن تتقن هذا التعلم، ثم تبلغ ما أمرت بتبليغه على الوجه الذي سار عليه النبي صلى الله عليه وسلم وسار عليه أصحابه رضي الله عنهم. أما تحديد الخروج بثلاثة أيام في الشهر وأربعين يوما في السنة وأربعة أشهر في العمر، فكل ذلك لا مستند له، ولا أرى أن تنخرط في أنظمة ليست عليها أدلة، بل بلغ عن الرسول ما تتعلمه كما تبلغ الآن، وبلغ في بيوت الله وفي مساجد الله. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ مصطفى؟
نعم نعم نعم.
بارك الله فيك يا شيخ.
وفيك بارك الله. تفضل.
والله يا شيخ إن شاء الله بالنسبة للأضحية إذا كانت من البقر أقل من سنتين ولكن جسمها كويس يعني، فهل تجوز ولا يجوز يا شيخ إن شاء الله؟
انتهيت؟
جزاكم الله خير.
وياكم. البقر إذا كسرت يعني إذا خرجت لها السنتان، ورعاة البقر والجزارون يعرفون ذلك، إن كسرت وإن كانت دون السنتين فحلال، حلال أو عفوا فتصح الأضحية بها، أما إذا كانت لم تكسر فلا تصح الأضحية بها. والمتوسط لذلك، المتوسط لذلك من أعمار البقر عامان على وجه التقريب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة. والمسنة هي الثني من كل شيء، الثني من الإبل ما بلغ 5 سنوات فصاعدا، الثني من البقر ما بلغ سنتين فصاعدا، الثني من المعز ما بلغ 1 سنة فصاعدا، الثني من الغنم ما بلغ 6 أشهر فصاعدا. هذا على وجه التقريب. ولا تغني السمنة عن السن، لا تغني السمنة عن السن. فإذا كانت البقرة سمينة ولكن عمرها 1 سنة ولم تكسر، أي لم تخرج الأسنان التي معروفة هي ويقولون كسرت البقرة، فلا تجزئ في الأضحية، لا تجزئ السمنة، لا تقوم السمنة مقام السن في الأضحية. بارك الله فيك. أرجع إلى التأويل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة وبركاته.
نعم.
ازيك يا شيخ مصطفى؟
الحمد لله.
والله ان انا احبك في الله وفرحانين جدا لما بنشوفك في القنوات الفضائيه.
بارك الله فيك. احبك
لو قررت عايزين نسال بس قراءه الصلوات الجهريه لو الامام ما اداناش الفرصه ان احنا نقراها، الحكم ايه؟
لا عليك، صلاتك صحيحه.
يعني ما اقراش واقع؟ نعم. القراءه بتاعته؟
نعم. يرى جمهور العلماء ان قراءه الامام لك قراءه، ويقولون إذا قرأ تنصت، لقوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قالوا: والمراد بالقرآن هنا القرآن الذي يتلى في الصلاة. ويستدلون بحديث آخر: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. فهذه مستندات الجمهور. البخاري يرى لزاما أن تقرأ الفاتحة، لكن استدلاله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لكن الجمهور حملوا ذلك على الإمام أو على المنفرد، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم
يا شيخ.
تفضل.
هو كان لي أخ البقاء لله توفى من حوالي شهر،
الله يرحمه رحمة واسعة،
وكان نادر ان هو كان يذبح عجل.
نعم.
فما استطاعش في حياته ان هو يذبح العجل.
نعم.
فدلوقتي احنا عاوزين هل نوفي بالنادر وسايب اولاد قصر، يعني معاه اكبر ولاده عنده 15 سنة، فهل احنا نوفي بالنادر؟ في امكانيات نوفي النادر، يعني امه هتكمل الحاجات دي واحنا هنوفي بالنادر.
نعم.
هل الفلوس دي أولى أولاده بها نتركها لهم في حالة
وفي الوفاء بالنذر أولى؟
ها؟
الوفاء بالنذر أولى.
طيب
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إن أمي ماتت وعليها نذر يا رسول الله. قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت تقضيه؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. نعم تفضل.
السؤال الثاني، هل الصدقة تجوز على روحه ولأولاده؟ يعني أنا مثلا عمهم لما أحب أديهم أي حاجة بالنية يعني صدقة على روح أخي، تجوز بالنحيتين يعني حضرتك؟
يعني أنت تريد أن تتصدق على عن أخيك الميت
لكن
تريد أن تضع الصدقة في أولاده. على كل إن أنت مثاب إن شاء الله، والكم كم الأجر دعه لله سبحانه وتعالى، فهو رب كريم والحمد لله أننا نعبد ربا كريما والحمد لله. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أحبك الله يا شيخ مصطفى.
أحبك الله الذي أحبتنا لا تفضل.
والله عاوز أسألك بالنسبة للطعم اللي نزل عشان إنفلونزا الخنازير.
نعم.
دلوقتي أنا ممكن ما أخدوش وأخد الكارت بتاعه رأسم على كده، ولو في دكاترة قالوا لهم بأن هم هياخدوا الطعم ده لو هو ما خدوش يأسم عليه ولا لا؟
أما من ناحية الاسم فلا إثم. من ناحية الاسم فلا إثم. لا من ناحية الاسم الشرعي فلا إثم. أما من ناحية استعماله من عدمه فالأقوال أقوال أهل الطب متضاربة في هذا تضاربا شديدا جدا، ومن العلماء من علماء الطب من قال إنه لم يجرب، ومنهم من قال إنه جرب. فمن ناحية الإثم تركك له فيما أظن أنك تحافظ على صحتك، تركك له أنك تحافظ على صحتك من وجهة نظرك، ولكن النزاع فيه قائم، فلست بآثم إذا تركته بارك الله فيك والله أعلم. قال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب وهم اليهود والنصارى، وإن كان المراد بالدرجة الأكبر اليهود ها هنا، أوتوا نصيبا من الكتاب وهو التوراة يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم. قيل يدعون إلى التوراة ليحكم بينهم بها، وقيل يدعون إلى القرآن ليحكم بينهم، والوجهان قائمان. يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم، ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون. فالتولي عن إعراض ورفض، ليس تولي لانشغال بأمر ما، إنما هو التولي عن إعراض ورفض للكتاب العزيز. قال تعالى ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، أي ذلك الانصراف، انصرافهم عن التحاكم إلى القرآن. ما سببه؟ سببه اعتقاد فاسد استقر في نفوسهم وقلوبهم، حيث قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، فقالوا سواء علينا اتبعنا القرآن أم رفضناه، سواء علينا استقمنا أم لم نستقم، لزاما أن تمسهم النار أياما معدودات، قيل 7 أيام وقيل 40 يوما تلك التي عبدوا فيها العجل، كذا قال كثير من أهل العلم، كذا قال كثير من أهل العلم. إن قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات يريدون الأيام التي عبدوا فيها العجل، قالوا النار لزاما أن تمسهم هذه الأيام 7 سواء تحاكموا إلى القرآن أم لا. فهذا الاعتقاد الفاسد جرهم إلى عمل فاسد، الاعتقاد الفاسد أن النار لن تمسهم إلا أياما معدودات جرهم إلى عمل فاسد وهو الأعراض عن كتاب الله عز وجل. فلذلك يقول الأئمة وأهل الفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضلت الشيخ حصلت على قطعة أرض من مشروع ابن بيتك، على أن المشروع على أن يتم بناء القطعة دي في مدة محددة على 3 مراحل، كل مرحلة أتم بناءها أحصل على دعم من المشروع قيمته 5000 جنيه، وثمن القطعة نفسها أسدده على 10 سنوات. فهل يجوز لي بيع القطعة قبل سداد ثمنها؟ ده الجزئية الأولى. الجزئية الثانية، إذا كان المشروع لا يسمح ببيع القطعة إلا بعد بنائها أو بناء الدور الأول منها يعني، فهل علي إثم إذا بعت القطعة قبل بنائها لأني لا أجد ما يتم به بناء؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالمؤمنون عند شروطهم، المؤمنون عند شروطهم وعند معاقد العقود كذلك، فإذا كان العقد ليس محرما من أصله ألزمت بالامتثال له فعليه. وقد ذكرت أن الاتفاقية لا تجوز لك البيع إلا بعد بناء الدور الأول، فلا يجوز لك البيع إلا بعد بناء الدور الأول. ويمكنك أن تدخلي شريكا معك في البناء كمستثمر معك، ولكن بيع لا يجوز لك البيع ما دام قانون الهبة، قانون الهبة أو الهبة جاءت مقيدة بقيود منها بناء الدور الأول، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بارك الله فيك يا شيخ وجزاك الله خيرا.
وإياك.
لو سمحت يا شيخ، لما أنا بشوف حد مبتلى بأي ابتلاء فبقول الحمد لله الذي عافاني، بدل ما أقول الحمد لله الذي عافاني بس بقول الحمد لله الذي عافاني وعافى ذريتي مما ابتلاك به، عساس خوفا على أولادي اللي هم لسه مش حافظين الدعاء يعني. فأنا عايز أعرف هل ده من باب التوسع في الدعاء المباح ولا من باب الزيادة في الذكر اللي هو قد يكون بدعة؟
لا، توسع في الدعاء المباح. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أقول مستعينا بالله. لذا لما سبق من أن سبب إحجام اليهود وسبب رفض اليهود للكتاب والتحكم إلى الكتاب العزيز القرآن، سببه هو الاعتقاد الفاسد الذي استقر في نفوسهم، ألا وهو قولهم لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، فجرأهم الاعتقاد الفاسد على العمل الفاسد. فلذلك يقول أهل العلم إن الاعتقاد الصحيح يجر إلى عمل صحيح، وإن الاعتقاد الفاسد يجر إلى عمل فاسد، وعلى ذلك أدلة كثيرة. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. فلو أيقنوا بالبعث، لو أيقنوا بيوم القيامة وأنهم فيه محاسبون وإليه عائدون وراجعون ما طففوا المكاييل ولا طففوا الموازين. ولذلك أيضا في الباب المقابل لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه يوم بدر: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، فقال صاحب له هو حارثة: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال: نعم. فكانت في يده تمرات يأكلها، فقال: إنه إذن والله لحياة طويلة إن أنا بقيت حتى آكل هذه التمرات. فألقى التمرات من يده وتقدم يقاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه. فاعتقاده أن وراء القتل جنة عرضها السماوات والأرض حمله على أن يبذل مهجته ونفسه في مرضاة الله ثم لنيل هذا الأجر العظيم. وكذا. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
حالك يا شيخ؟
الحمد لله،
الحمد لله رب العالمين. سمعت حضرتك في قناة الرحمة أكثر من مرة، حاولت الاتصال بس ما وفقتش، فالحمد لله ربنا وفقني في القناة الخليجية.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك يا شيخ. في حالات كتيرة أنا سمعت حضرتك بتتكلم فيها محتاجة للعلاج بالقرآن.
طيب.
عن السحر وحاجات زي كده.
طيب.
وانا الحمد لله رب العالمين ربنا هداني للموضوع دوت ووفقني وبعمل الحاجه دي لوجه الله بدون مقابل.
نعم.
وفي اي مكان وفي اي جهه.
نعم.
يعني حتى لو احتاجت اي حاجه انا عندي على السيد ان شاء الله ان حتى اقوم بها ولو بمصاريفها كمان.
نعم.
لوجه الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فاحنا يعني عايزين ان شاء الله لو في حاجه زي كده لان بسمع حالات يعني كانت
لا يبقى النظر
نعم.
قبل ان نعلن عن هويتك ونسألك من أنت حتى نصدر إليك الذين يريدون العلاج يجب أن نعلم ما الطريقة التي تستعملها، هل هي طريقة أقرها الشرع أم فيها خلل؟ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
أيها الشيخ كنت عايز أسألك سؤال بإذنك.
تفضل.
دارت مشادة بيني وبين زوجتي
وبعد
أخرجتني عن شعوري وقلت لها أنت طالق.
نعم. أنت خرجت عن شعورك حقيقة؟
نعم يا فندم خرجت عن شعوري.
أنت من الذين يكسرون ويلقون الأشياء على الأرض إذا غضبت؟
نعم يا فندم.
إذا كنت خرجت عن شعورك وصدر منك الطلاق بهذه المثابة رغما عنك وأنت لا تريده وفقدت آلية التحكم في نفسك فلا يقع طلاقك، لا يقع طلاقك حينئذ والله أعلم. السلام عليكم. أقول وبالله تعالى التوفيق واستطرادا لتقرير ما سبق من أن الاعتقاد الصحيح يدفع إلى العمل الصحيح والاعتقاد الفاسد يدفع إلى عمل فاسد. مجيء أم حارثة الذي ذكر شأنه آنفا، مجيئها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما قتل ولدها في غزوة بدر، جاءت أمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تحب ولدها حبا عظيما، فقالت يا رسول الله قد علمت منزلة حارثة مني فأخبرني أين هو يا رسول الله، إن كان في الجنة صبرت واحتسبت وإن كانت الأخرى ليرين الله ما أصنع، تعني ولكنها تأدبت في اللفظ إن كان الولد في النار ستفعل أفاعيل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوهبلت يا أم حارثة، إنها جنان، أجنة واحدة هي، إنها جنان وإن ابنك أصاب الفردوس منها. هذا سكن من روعها، سكن فؤادها بإذن الله. فالاعتقاد الصحيح يدفع أيضا إلى عمل صحيح، وبالله التوفيق. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضيلة الشيخ مصطفى.
تفضل.
أحبك في الله يا شيخ.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
بالله حضرتك في سؤال بالنسبة للأضحية، طبعا أنا كلمت أخ على أنه عنده خروف وزنه حوالي 80 كيلو بس بدون قرون، فهل يجوز الأضحية؟ هو سليم بس بدون قرون، فهل تجوز الأضحية؟
تجوز تجوز تجوز، سمعتني؟ تجوز الأضحية بالخروف الذي ليس له قرون وبالذي له قرون على السواء. السلام عليكم. أقول بالله تعالى التوفيق. قال تعالى ذلك بأنهم، أي ذلك الإعراض من اليهود عن التحاكم من الكتاب العزيز، بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. قد جاء اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل 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 يا أخي الكريم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور مصطفى.
تفضل مصطفى تفضل تفضل.
أفضل بارك الله فيك.
وفيك.
دكتور حبيت أسأل سؤال بالنسبة للمؤسسات الصوتية.
نعم.
اللي هي أصبحت الآن يعني مش مشابهة، مطابقة للموسيقى تماما، يعني لا تفرقها يعني بين المؤسسات الصوتية وبين المعازف. ما حكم هذه؟
والله يجدر بنا جميعا أن نبتعد عن الحرام وما يؤدي إلى الحرام وما شابه الحرام، يجدر بنا جميعا أن نبتعد عن هذا كله. فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. فمع أن كلمة راعنا تؤدي معنى كلمة انظرنا، يعني راعنا وانظرنا في المعنى واحد متقارب، ولكن لما كان اليهود يستغلون كلمة راعنا في النيل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشخص يقول للآخر يا أرعن يا أحمق يا جاهل، يصيغها في كلمة راعنا ويلوي لسانه بها طعنا في الدين وطعنا في الرسول الأمين. فنهينا نحن كمسلمين عن مشابهة اليهود في ذلك. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. فإذا كان المؤمن قد دفع عن هذا الذي من شأنه أن يجعله مشابها لغيره، فكذا في موضوعك الذي سألت عنه، المؤثرات الصوتية التي توهم أنها موسيقى نبتعد عنها. هذا الذي يفترض في أهل الدين والفضل والورع، والله أعلم. قال تعالى أو سلف: وأن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا: من أهل النار يا معشر يهود؟ قالوا: يا أبا القاسم، نمكث فيها كثيرا نمكث فيها قليلا. اليهود يقولونه، يقولون: نمكث فيها قليلا ثم تخلفوننا فيها. قال عليه الصلاة والسلام: كذبتم، والله لن نخلفكم فيها أبدا. فكان هذا من معتقد اليهود التالف والعياذ بالله. السلام عليكم. قال تعالى: ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. جرأهم على باطلهم، افتراؤهم على الله سبحانه وتعالى وتقولهم على الله. قال تعالى: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه؟ أي كيف يكون حالهم إذا جمعوا في يوم لا شك في وقوعه، لا شك في تحققه، وهو يوم القيامة؟ كيف يكون حالهم آنذاك وقد أعرضوا عن الكتاب العزيز وتولوا عنه؟ السلام عليكم.
وعليكم ورحمة الله وبركاته.
نعم،
لو سمحت كان لي سؤال كده.
تفضلي.
واحد من أولادي كنت أنا بيع على قطعة أرض، فأخذ مني مبلغ على أساس سلف هيعمل بيه مشروع، فعمل المشروع بس المشروع فشل. كانوا متفقين يعني إن هو يسد المبلغ بالقسط، فالمشروع فشل. فأنا دلوقتي عايز أدي إخواته ما يعادل المبلغ اللي خده أرض، لأن دلوقتي حاليا معيش فلوس، فعايز أديهم ما يعادل المبلغ أرض. فهل الولد زي البنت؟ وهل
نعم. طيب، السؤال الآخر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فمؤدى سؤال الأخت الكريمة حفظها الله: هل من صور العدل في الهبات أن تتساوى البنت بالولد أم لا، أم أن الذكر له مثل حظ الأنثيين؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق: ذهب جمهور أهل العلم إلى أن البنت مثل الولد في الهبات الدنيوية، البنت مثل الولد في الهبات الدنيوية، هذا رأي جمهور العلماء. وإن كان ثم فريق قليل قال للذكر مثل حظ الأنثيين قياسا على الميراث، لكن الجمهور على الأول، على التسوية بين الولد والبنت في الهبات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك أعطيته مثل هذا؟ قال: لا. قال: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. فهذا من حجج الجمهور. وهناك تفصيل آخر تكون له وجهته أيضا، أن الهبات إذا كانت قليلة حدث فيها التساوي بين الأولاد والبنات، أما إذا كانت بمنزلة الميراث الكبير فحينئذ للذكر مثل حظ الأنثيين. بمعنى إذا كان الأب مثلا يعطي ابنه مصروفا يوميا جنيهين أو 3 أو 5 جنيهات يعطي البنت مثل ذلك، فهذه أمور صغيرة يحصل فيها التساوي. أما إن كان قبل هذه شقة فمن العلماء من يقول في الهبات الكبيرة الذكر له مثل حظ الأنثيين، لكن كما أسلفت الجمهور على أن الهبات في الدنيا يستوي فيها الولد مع البنت في القدر. للحديث المذكور اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سلام.
نعم. السلام عليكم. قال تعالى فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أي كيف بهؤلاء المعرضين عن كتاب الله عز وجل وعن التحاكم إليه إذا جمعهم الله يوم القيامة. هذه الآية لا يقف أمرها على اليهود، بل يمتد أمرها إلى كل معرض عن الكتاب العزيز، إلى كل تارك للتحاكم إلى بكتاب الله وسنة رسول الله. هذه الآية الكريمة تنتظم كل هؤلاء الذين يعرضون عن الكتاب العزيز ويحكمون القوانين الوضعية الباطلة، هذه الآية تنتظمهم، وفيها تحذير شديد لهم، لهؤلاء المعرضين عن القرآن المتحاكمين إلى القوانين الوضعية الباطلة أو إلى الأسراف إلى الأسلاف والأعراف السائدة، إلى الأسلاف والأعراف التي تخالف الكتاب العزيز، أو إلى الأحكام الطاغوتية في القبائل، أو إلى الأحكام العرفية المصادمة للنصوص. هذه الآية الكريمة فيها تحذير لكل هؤلاء، لكل من أعرض عن كتاب ربه، لكل من أعرض عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وعن التحاكم إليها. قال تعالى فكيف، أي كيف بهم وكيف يكون حالهم إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه، أي إذا جمعناهم ليوم وهو يوم القيامة لا شك في وقوعه، لا شك في أنه آت، إذ الله قال وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، إذ الله قال قل بلى وربي لتأتينكم، أقسم الله عز وجل وأمر نبيه أن يقسم، ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت، أي جزاء ما كسبت، ووفيت كل نفس ما كسبت، أي ووفيت كل نفس جزاء عملها الذي عملته، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كما قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، وكما قال تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين، وكما قال تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال تعالى فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، أي لا يبخسون شيئا من حقوقهم. هذه الآية تحملنا جميعا على النظر في أخرانا وعلى النظر في أعمالنا وعلى النظر فيما استعددنا به للقاء ربنا سبحانه وتعالى، فيما استعددنا به للقاء الله يوم القيامة. هذه الآية الكريمة تحملنا على ذلك. قال تعالى: فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه. ولقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هكذا قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. فجدير بكل مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعد لهذا اليوم عدته، أن يعد لهذا اليوم أعمالا صالحة، أن يعد له من الباقيات الصالحات ما استطاع. هذا. وبين يدي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات من كل مكروه ومن كل سوء، اللهم أمين. وأن يجعلها دائما وأبدا قناة رائدة في نشر الخير ونشر المعروف وبث التوحيد والعلم الشرعي، اللهم أمين. هذا. وأكرر تذكرتي لنفسي وإخواني المسلمين وأخواتي المسلمات بالإقبال على الفقه في الدين، فعلامة خير بعبد الله وبأمة الله أن يوفق وأن توفق للفقه في الدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. كذا علامة خير بك يا عبد الله وبك يا أمة الله أن توفق وأن توفقي لحفظ حديث رسولك الأمين، لحفظ حديث رسولك الأمين وبثه في الناس. قال عليه الصلاة والسلام: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها، هنيئا له من امتثل أمر نبيه إذ أمر، بلغوا عني ولو آية. إخواني وأخواتي، لنكثر جميعا من ذكر الله عز وجل، ولا ننشغل بذكر الأشخاص، لا ننشغل بالخوض في ذكر الأشخاص، فإن ربنا سبحانه وتعالى عتب على قوم صنيعهم إذ انشغلوا بغير ذكر الله. قال تعالى: فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فلننشغل دائما وأبدا بذكر الله تبارك وتعالى امتثالا لأمر الله، إذ الله أمر بذلك: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. إذ الله قال: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فجدير بنا أن نكثر من ذكر الله، به ترتفع درجاتنا، به تحط عنا الخطايا، به تطمئن قلوبنا، ترطب ألسنتنا، تقوى أبداننا، يرضى عنا ربنا، تتنزل علينا الملائكة، تحفنا السكينة، تغشانا الرحمات، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثم صلاة وسلاما على نبيكم محمد، لا تنسوا ذلك بارك الله فيكم، حق للنبي الكريم علينا أن نسأل الله له الوسيلة والفضيلة، وأن يبعثه مقاما محمودا الذي وعد، وأن نكثر من الصلاة عليه سمعا وطاعة وامتثالا، وامتثالا إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. كذا أكثروا بارك الله فيكم من الاستغفار سمعا لربكم وطاعة، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. كذلك دفعا للبلايا، دفعا للمصائب، دفعا للنقم، قدموا استغفارا يدفع الله به البلايا والنقم. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. كان الاستغفار ولا يزال شعارا لأهل الفضل وعملا لأهل الصلاح على الدوام، فاستغفروا ربكم وداوموا على ذلك بارك الله فيكم، تستدرون الأرزاق بذلك، تحط عنكم الخطايا بذلك، تصفو القلوب بذلك، وهكذا فضلا عن الفوائد العميمة للاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.